أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. فيما يرتبط بالمسائل الملحقة بباب المضاربة، الحديث عن المريض الذي يؤدي مرضه إلى الوفاة إذا قام بصفقة تجارية كمضارب مع عامل، فقد تكون هذه الصفقة صفقة عادية فلا بأس، وقد تكون هذه الصفقة محاباة بمعنى أنه دفع أكثر من أجرة المثل للعامل، فهل هذه الصفقة صحيحة أم لا؟ هناك بحث حول منجزات المريض. بعض قالوا المريض إذا أشرف على الوفاة يكون حاله حال المتوفى، فلا يجوز له أن يتصرف بأكثر من ثلثه، وبعض آخر قالوا أنه ما زال حيا فهو يملك التصرف في أمواله كلها. بناء على أنه يملك التصرف فلا بأس، ولكن إذا قلنا بأنه لا يملك حق التصرف إلا في الثلث، وكانت الصفقة محاباة بمعنى أنه قال له أنت اشتغل في أموالي، ثلاث أرباع الربح إليك، ربح جيب لي، راح اشتغل وربح، فهل هذه تعتبر من الأموال التي لا يملك فيها حق التصرف إلا بإذن الورثة إذا كان أكثر من الثلث أم لا؟ بعض قالوا حتى إذا قلنا بأن منجزات المريض تخضع لمحدودية ولحجر في حدود الثلث، فهذا لا تشمل هذه النظرية وضعنا الحالي. لماذا؟ لأنه إنما يمنع المريض من التصرف في أكثر من ثلث أمواله إذا صرف أمواله، إذا أتلف أمواله، إذا وهب أمواله، وهذا لم يفعل كل ذلك، وإنما اللي فعل أعطى المزيد من الربح. الربح هو ليس ماله، ليس مالا له، إنما هو متوقع أن يكون له ربح، فهو لم يقدم أي ضرر، لم يقم بأي ضرر على الورثة، إنما وهب ما لم يملك وما كان يمكن أن يملك، والعامل هو الذي فعل. هنا اختلاف بين العلماء في هذه النقطة هذه، فمن قال بأنه صحيح أنه لا يملك ولكن له حق التصرف، بالتالي الربح يكون أولا وبالذات له، أولا بالذات لماله ثم للعامل، فكأنه أخذ وأعطى، كأنه أخذ المزيد من الثلث والمزيد من أجرة المثل، أخذه ثم وهبه للعامل، فلم يجوزوه. وبعض قالوا لا، هذا إنما ملك جديد. مثلا إذا واحد قال له روح بهذا الشط صيد سمك وإلك، وهذا مو هو اللي أعطى شيء، إنما ذاك عمل وذاك أخذ السمك، شنو علاقة هذا به؟ سبق وأن قلنا بأنه هناك رأي عند بعض الفقهاء يقولون بأن الربح أولا وبالذات يأتي إلى المال، وبالتالي إلى المالك، ومن ثم ينتقل من المالك إلى العامل، وهذا يبدو رأي كثير من العلماء، حتى المرجع الخوري خوي رضوان الله تعالى عليه يقول ذلك. وبناء على أن المال يأتي إلى جيب المالك وهو المفروض مريض مرض الموت، فلا يجوز له أن يخرج هذا المال إلى العامل إلا إذا كان في حدود الثلث، أكثر من الثلث لا يجوز له أن يفعل. لكن فقهاء الآخرين الذين رأوا أن لا، الملك المال ينقسم منذ البداية إلى قسمين، قسم يروح بجيب العامل وهو جهده، وقسم يروح إلى المالك، ولذلك فهو لم يعطي أكثر من ما ينبغي أن يعطي لذاك. لكن السيد الطباطبائي كما هو المعلوم رأيه في أولا أن منجزات المريض لا تخضع للثلث، يقول المريض حتى لو وهب كل أمواله قبل وفاته يجوز له ذلك، لأنه ما دام حيا فهو يملك أمواله، إنما فيما يرتبط بالوصية لا يملك إلا أن يقدم الثلث. هذا رأي السيد الطباطبائي وكثير من الفقهاء الآخرين ومنهم المرجع الخوي رحمه الله عليه. وثانيا حتى على القول الآخر بأن منجزات المريض تخضع للحدود الثلث، حتى على هذا الرأي سيد الطباطبائي يقول هذا فيما دفع من المال نفسه، إن أتلف المال أو تصرف في المال القائم حتى يكون في ضرر على الورثة، أما إذا تصرف في الربح الذي يتحقق بعد تصرفه فهذا ليس إضرارا بالورثة. وأنا عندي في التفصيل في هذا المجال لعله يكون صحيح أنه نحن نرى أن المضاربة يمكن أن تستمر إلى بعد الوفاة، لأن أكثر الفقهاء يقولون المضاربة كوكالة، كأنها وكالة، والوكالة تبطل بالوفاة، فالمضاربة أيضا تبطل بمجرد الموت. وبناء على هذا الرأي فالمضاربة تبطل بعد ما عاد شغل، أما المضاربة اللي تبقى بعد الوفاة، يعني المالك إجا سوى مضاربة في أمواله محاباة، يعني أعطى المزيد من المال للعامل تصرف والمزيد من الثلث أيضا، ثم استمرت المضاربة إلى ما بعد الوفاة، في هذه المضاربة الورثة لهم حق أن يحددوا المضاربة بالثلث، أو يبطلوا المضاربة أو يحددوها بالثلث، لا يجوز له التصرف. وأما في حالة حياته سواء قلنا بأن منجزات المريض من الثلث أو لم نقول، فإن أدلة حرمة التصرف من قبل المالك في حال مرضه بأكثر من الثلث لا تشمل مثل هذا، تشمل التصرف يعني في إعطاء المال الموجود وليس في إعطاء المال المتوهم أو المتوقع أن يقع في المستقبل. وهذا هو الرأي أيضا للسيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، ويقول الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت صح، وملك العامل الحصة وإن كانت أزيد من أجرة المثل على الأقوى. على الأقوى ليش على الأقوى؟ لأن الأقوى عند السيد كون منجزات المريض من الأصل وليس محدودا بالثلث، بل وكذلك على القول بأنها من الثلث، لأنه ليس مفوتا لشيء على الوارث، مفوت شيء على الوارث، إنما هو قلل من فرصة الوارث. مثل نفترض مثل فد واحد إجا وتبرع له بشيء هو ما قبل، يعني لما ما قبل فوت فرصة على الوارث، بس هذا فوت فرصة ما فوت مال، نعم إذا قبلوا بعدين أعطى لآخر، هذه بحث آخر. ليس مفوتا لشيء على الوارث، إذ الربح أمر معدوم، وليس مالا موجودا للمالك، وإنما حصل بسعي العامل. في هذه المسألة المرجع الخوي يستشكل إشكال اللي بينا، وهو أن المال في رأيه يجي بجيب المالك ثم من جيبه يروح العامل ففوت. لكن سيد الخوي هو ليس مع أن منجزات المريض محدودة بالثلث، فهو يقول هذا يهون الأمر. لكن نحن نقول حتى مع القول فالحق مع السيد الطبطاوي حسب الظاهر، إلا إذا كانت المضاربة مستمرة بعد الفوت وبعد الموت، فذاك الوقت البحث يختلف، لازم يكون إجازة الورثة في المضاربة المحاباتية. وأما المسألة السادسة فهي في الحقيقة مسألتان نفصل بينهما. المسألة الأولى أنه إذا ضارب بمال تبين أنه مستحق، يعني أنه ليس له وإنما لغيره، هاي كلمة المستحق نستفيد منها هنا لهالمعنى لكون حتى التوضيح. المال مستحق يعني هو مال الغصب، مال ما كان يملك هذا المال، كان يعتقد أنه يملك ما كان يملك، أو على أي حال فالمال ما لحق فيه، ما لحق تصرف، فتصرف وعقد صفقة مع شخص، زين عقد صفقة فتلف المال أو خسر خسرانا مبينا. فهنا المالك الأصلي يجي يريد ياخذ فلوسه، ممن ياخذه؟ هل ياخذ من هذا المضارب اللي عقد صفقة بغير حق في غير ماله، او ياخذ من العامل الذي تلف بيده المال؟ سؤال. في باب الغصب وابواب متقاربة ومتشابهة مع الغصب، كنا نقول بانه الأيادي المتعاقبة كلها ضامنة، يعني إذا 10 غصبوا شيئا، واحد أخذ الغصب وأعطاه للثاني وأعطاه للثالث وهكذا صار تبادل، وأي مكان يتلف المال ما علينا، بس أي مكان تلف المال المغصوب من يستطيع أن يأخذ المال من أي واحد من هؤلاء، فطبيعي إذا أخذ من هذا المال اللي تلف عنده المال مباشرة، هنا نسميه قرار الضمان. قرار الضمان يعني بالنهاية القاع وينه، الضمان وين استقر؟ قرار الضمان على من تلف المال بيده، فإذا أخذ من غيره هو يرجع إلى هذا بالتالي، فالأيادي لا يرجعون إلى من سبق، يرجعون إلى من لحق، هذا شيء واضح. فهنا يستطيع هذا المالك الأصلي أن يرجع إلى المضارب يقول فلوسي أنت أخذتها، ولأنك أخذتها ودفعتها للآخرين تعال أعطني إياها، يقول ما يخالف يعطي. هسه هذا المضارب يقول خذ فلوس ما تلفت عندي، إنما تلفت عند منه؟ عند العامل. فمثل ما يدي يد ضمان، يده أيضا يد ضمان، فهل يستطيع أن يرجع إليه أم لا؟ نقول الأمر يختلف. إذا كان عالما، هذا عالم المضارب عالم بأن المال ليس له وأعطاه لذلك، سواء ذلك كان جاهلا أو عالما فهو مسؤول، فهو مسؤول. ليش مسؤول؟ أما إذا كان الآخر جاهلا فطبيعي هذا غر ذلك، أخذ المال وعطى إليه وذاك صرفه كأنه يسوي مضاربة وتلف، البحث حول التلف، مو حول الإتلاف ولا حول التفريط ولا حول الاعتداء، إنما مجرد التلف. فتلف، فذلك قال له أنت أعطيتني حتى أنا أضارب، أنت أعطيتني على أنه مالك وأنا اشتراني. فإذا كان المضارب عالما والعامل جاهلا فلا ريب أنه لا يرجع إليه، وإذا كان المضارب جاهلا والعامل أيضا جاهلا لا يرجع إليه، لأن أيضا هذا غره، أعطى مو أعطى بدون سبب. نعم قد يقال بالعكس، المضارب كان جاهلا والعامل كان عالما فأخذه، يمكن هذا المالك يرجع إليه، بس حتى هذا فيه بحث. ليش؟ لأن القرار الضمان هو هذا المضارب هو الذي دفع بالعامل بأن يعمل وأن يأخذ المال وينتفع. وإذا عكس الأمر، اجي عند العامل وأخذ المالك الغرامة ممن؟ من العامل. العامل يستطيع أن يرجع إلى المضارب إذا كان هو قد غره، لأن المغرور يرجع إلى من غار. هسه هذا نقرأ كلام السيد: إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصبا أو جاهلا بكونه ليس له، بس قد يكون غاصب مع العلم والعمد، قد يكون جاهل أو ما أشبه ذلك. هسه إذا نبيه في تشققات ما علينا بها، بس أساسا هذا المال ليس ماله. فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران فلمالكه الرجوع على كل منهما. واضح، لأنه الأيادي تعاقبت، فكل يد مسؤولة، ولأن اليد مسؤولة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيجوز أن يأخذ من أي واحد منهم. فإن رجع إلى على المضارب، راح على المضارب، مضارب منه هو الواسطة بين المالك الأصلي وبين العامل المسكين اللي المال تلف بيده، لم يرجع إلى العامل، المضارب ما يرجع إلى العامل. لماذا لا يرجع إلى العامل؟ لأنه غره، لأنه غره. إحنا عندنا قاعدة معروفة، ولو كانت هذه القاعدة ما بيها سند شرعي، إنما متصيدة من بقية القواعد، وهي: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هنا لا يضمن بصحيحه، لأن العامل حينما أخذ المال أخذه على أساس مضاربة، والمضارب والمضارب يعني العامل في المضاربة ليس مسؤولا عن التلف، يده يد أمينة، وما دامت يده يد أمينة فما دام التلف صار عنده فهو ليس مسؤولا، والذي سبب ذلك هو المضارب الذي بجهله أو بعمده أو ما ندري ليش سوى الشكل. وإن رجع على العامل، رجع إذا كان جاهلا على المضارب. إذا رجع النوب على منه؟ على العامل. العامل من يأخذ هذا؟ يقول أدري أنت ليش تعطيني مال الناس وأنا أشتغل بي وتلف من عندي. إذا ذاك ضحى قال خو أنا قلت خل نربح فشي وكذا، يعني كان عالم أكيد، حتى لو كان جاهل ما يختلف، لأن بالتالي هو غره. إذا تعبير السيد أدبي حلو، يقول: وإن رجع على العامل، رجع إذا كان جاهلا على المضارب، وإن كان جاهلا أيضا، يعني وإن كان المضارب جاهلا، حتى لو كان المضارب جاهلا رجع العامل إلى المضارب، لأن المضارب سواء كان جاهلا أو كان عالما فإنه في الحقيقة غره. أما في حال واحد السؤال، أنه إذا كان المضارب جاهلا والعامل عالما فالظاهر أنه لا يرجع، لأنه هو مع علمه بأن هذا غره الغرور إنما يصير مع الجهل. أما أنا أدري هذا دا يخدعني، ما للما ناس ما أخذه ويعطيني، هسه سواء كان جاهل أو ما أشبه فهو خدعني، أنا خشلون أجي وأتصرف؟ فأنا مسؤول عن الضمان، لأن اليدي هي التي استقرت، استقر الضمان عليها، قرار الضمان عندي باعتبار أنا اللي تلف عندي على يدي ما أخذت حتى تؤدي. وللبحث بقية إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.